الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا ومذاكرتنا لكتاب المعاملات والبيوع من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب. وكنا قد وقفنا على باب السلم، ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 24 من شهر صفر عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. هو في الشرع عقد على شيء يصح بيعه موصوفا في ذمة لجائز التصرف بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع. وسنده من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم دين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ينعقد السلم بكل ما يدل عليه من الألفاظ كأسلمتك وأسلفتك، ويصح السلم بلفظ البيع كابتعت منك قمحا صفته كذا وكيله كذا إلى كذا، لأنه نوع منه. وشروطه، أي شروط صحته، سبعة تأتي مفصلة.
قوله: باب السلم بفتح السين المهملة واللام على وزن السلف ومعناه. على وزن السلف ومعناه. وبعض الفقهاء يسميه باب السلم، وبعض الفقهاء يسميه السلف. والسلف، تسمية السلف السلم بالسلف موافق لنص الحديث: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، في شيء معلوم وكيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم في اللغة مفهوم من التسليم، وكذلك السلف هو في اللغة التقديم. فنحن نقول: نبينا صلى الله عليه وسلم سلف لنا. ما معنى سلف لنا؟ يعني تقدمنا. فقول الفقهاء باب السلم أي باب تقديم الثمن وتأخير المثمن. هذا في اللغة، هذا وجه تسمية هذا البيع سلما أو سلفا، تأخير المثمن وتعجيل الثمن. المصنف رحمه الله، أعني صاحب النيل، عرفه بقوله: وفي الشرع عقد على شيء يصح بيعه موصوفا في ذمة لجائز التصرف بثمن مقبوض بمجلس العقد. هذا التعريف صحيح لكنه عميق ويحتاج إلى شرح. ولذلك يقولون أحسن التعريف للسلف أو للسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن. هذا أحسن تعريف وأسهل تعريف، تعجيل الثمن وتأخير المثمن. هذا. أما قوله في الشرع عقد على شيء يصح بيعه، فأخرجوا ما لا يصح بيعه. مثل إيش؟ لو كان السلم في الخمر مثلا موصوفا في الذمة، فلو كان موجودا ما يسمى سلما، موصوفا لابد أن يكون موصوفا في ذمة، أي متعلقة بذمتك، لا تتعلق للمثمن لا بأرضك ولا بمخزنك ولا بمستودعك ولا بالبي تي او ولا غيره، ما له علاقة. لجائز التصرف، لأنه لو كان ممن لا يجوز تصرفه لم يصح. بثمن مقبوض بمجلس العقد، فلا بد أن يكون الثمن مقبوضا. يقول لك محمد يا فهد أبي منك أنك تجيب لي 100 كيلو رطب برحي من برحي الكويت صنف مثلا الكبير بكم؟ يقول له فهد 100 كيلو راح أجيب لك ب80 دينار. يقول له أنا وافقت. فيقول له فهد أعطني الثمن وأنا أجيب لك البرحي. هذا يسمى سلفا وسلما. لماذا؟ لأنه عجل الثمن وأخر المثمن، والمثمن معلوم وصفه، معلوم وزنه، معلوم أمده. هذا هو شروط السلف، ولهذا قال وهو جائز بالإجماع. طبعا إذا كان السلف أو السمن أو السلم غير معلوم الأجل هذا لا يصح، وهو جائز بالإجماع، لا نعلم خلافا بين أهل العلم على جوازه. قد يقول قائل إنه باع ما لا يملك. نقول لا، هو ما باع ما لا يملك، هو باع شيئا في ذمته. بيع ما لا يملك يقول تشوف الطير اللي يطير في الهواء هذا أبيع عليك بكم تشتري، هذا يسمى بيع ما لا يملك. بيع ما لا يملك يقول لا أنا أروح أجيب لك الغزالة اللي أنت شفتها في البر أصيدها لك، هذا بيع ما لا يملك، هذا ما يجوز. فرق بين بيع ما لا يملك وبين بيع شيء موصوف بالذمة. بعض الناس اليوم يخلطون بين بيع جائز التصرف، يقول لك البنك باع ما لا يملك، لا غير صحيح. شلون يبيع لك ما لا يملك أصلا؟ لو ما لا يملك ما يقدر يحوله باسمك أصلا، هو باع ما هو مأذون له بالتصرف فيه. يخلط، وبعضهم يخلط بين بيع السلم وبيع ما لا يملك، وهذا غير صحيح. بيع السلم بيع شيء في الذمة معلوم، معلوم. قال وسنده من الكتاب، أتى بآية إيش؟ الرهن. كيف آية الرهن وآية الدين يدل على السلم؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. لأن الدين له صورتان، صورة أن تعطي مالا فتكتبه فيرده لك، تعطي 1000 دينار تكتب عليه عقد وعهد وشهود يجيب لك 1000 دينار، هذا دين كتبته. هذا منطوق الآية. مفهوم المخالفة أنك أنت إذا أعطيته مثمنا وأخر الثمن تكتب، طيب أعطيته ثمنا وأخر المثمن تكتب، هذا يسمى الدلالة الضمنية. واضح يا أبو صالح؟ الدلالة الضمنية موجودة في الآية، وهذا من عمق فهم الفقهاء رحمهم الله، وإلا عامة الناس ما يفهمون إلا دلالة المنطوق. الدلالات 3: المنطوق والتضمن والالتزام. هنا قلنا أن الآية آية الدين دالة على جواز السلم بإيش؟ بالتضمن. واضح؟ قال ينعقد السلم بكل ما يدل عليه من الألفاظ. إذن هو لا يتوقف على لفظ معين، لا يتوقف على إيش؟ لفظ معين. ممكن يقول مثلا أسلمتك، يمكن يقول أسلفتك، يمكن يقول لا اشتريت منك 100 كيلو من العيش البشاوري تجيبها لي في شهر ربيع الأول في آخره. ما يضر، مو لازم يعني الكلمة نفسها تكون موجودة لكلمة أسلمت وأسلفت، بل ويصح السلم بلفظ البيع، كابتعت منك قمحا صفته كذا. لو قال له مثلا اشتريت منك القمح الحنفي، القمح الحجازي مثلا، وكيله كذا أو وزنه كذا، في شهر كذا يجوز، انتهى، ما في أي إشكالية. قال: وشروطه وشروط صحته 7 تأتي مفصلة. الآن نحفظ هذه الشروط لصحة بيع السلم. نعم،
أحسن. قال رحمه الله
طبعا تعالى: هنا في دليل آخر ما ذكره المصنف وهو مهم جدا، وذكرت لكم مرارا وتكرارا أن البيوع ينبغي الاستدلال بها سلبا وإيجابا بالواقع العملي الذي كان عليه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حياتهم العملية أنهم كانوا يتبايعون بالسلم، إذن هذا دليل عملي، والأدلة العملية أقوى من الأدلة اللفظية فقط. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وشروطه أي شروط صحته 7 تأتي مفصلة. أحدها انضباط صفات المسلم فيه، لأن ما لا يمكن
المسلم فيه، المسلم فتح اللام. نعم،
انضباط صفات المسلم فيه، لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا، فيفضي إلى المنازعة والمشاققة المطلوب شرعا عدمهما، وذلك كالمكيل من حبوب وغيرها، كأدهان وألبان، والموزون من الأخباز واللحوم النيئة ولو مع عظمها إن عين موضع القطع، كلحم فخذ وجنب وغير ذلك. ويعتبر قوله بقر أو غنم أو معز، جذع أو ثني أو ذكر أو أنثى، خصي أو غيره، رضيع أو فطيم، معلوفة أو راعية، سمين أو هزيل، لأن الثمن يختلف باختلاف هذه الأشياء. ولا يصح في اللحم المطبوخ والمذروع من الثياب والخيوط والمعدود من الحيوانات، ولو كان الحيوان آدميا، إلا في أمة وولدها أو في الحامل. فلا يصح في المعدود من الفواكه، لأنها تختلف بالصغر والكبر. ولا يصح السلم فيما لا ينضبط كالبقول، لأنها تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم والجلود لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها، والرؤوس والأكارع، لأن أكثر ذلك العظام والمشافر، واللحم فيه قليل وليس بموزون، والبيض والجوز والرمان، لأن ذلك يختلف، والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا، كالقماقم جمع قمقم بضم القافين، قمقم بضم القافين ونحوها، كالأسطال ضيقة الرؤوس.
إذن الشرط الأول في صحة السلم عند الحنابلة انضباط صفات المسلم فيه، أن يمكن عرفا أو حالا ضبطه. تعرفون اليوم في عرفنا إحنا اليوم ممكن ضبط أشياء كثيرة ولا يمكن ضبط أشياء كثيرة. هو ذكر أشياء في عرفه، إحنا نبي نذكر أشياء في عرفنا. مثلا لو أن رجلا قال: أريد سيارة موديل السنة 2025 صفر، مواصفات السيارة هذه تنضبط ولا ما تنضبط؟ ليش ما تنضبط؟ لا، يحدد النوع. ما احنا ما نبي نذكر عشان ما نبي نسوي دعاية، يعني تنضبط صفات السيارة هذه ولا ما تنضبط؟ تنضبط. لكن انتبه الآن، لكن لو كانت مستعملة لا تنضبط، ممكن ماشية قليل، ماشية كثير، ممكن كذا، ممكن كذا. طيب لو أراد رجل أن يسلف في جهاز كمبيوتر أو في جهاز هاتف، يمكن ضبطه ولا ما يمكن؟ يمكن. راماتها، تخزينها، نوعها، موديلها، كل شيء يمكن، إذن ما في إشكال. طيب لو أراد أن يسلف، مثلا في شقة، ممكن ضبطه ولا ما يمكن؟ ممكن. شقة تحت الإنشاء ممكن ضبطها، بيش؟ بالأمتار، بكذا 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 بكذا، ممكن. لكن في حتى أشياء في عرفنا لا يمكن ضبطها. مثل إيش اللي ما يمكن ضبطها؟ مثلا البطيخ، يجي الرجل لمزرعة الرجل يقول: هاك هذه 1000 دينار مقدما لـ1000 رقية من رقيات مزرعتك، ما تنضبط. ليش ما تنضبط؟ لأن الرقية تختلف وزنا وكيلا ولا لا؟ ممكن تكون كبيرة ممكن تكون صغيرة، وهذا معروف في كل مزرعة تختلف، بالكيلو ممكن ينضبط، لكن يبقى أيضا إشكال آخر وهو النضج وعدمه، إذن ما يمكن ضبطه. ولهذا هم وضعوا حنابلة قال فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا في الرمان ولا في كذا. ليش؟ إن هذه ما تنضبط، ما تقدر تسلف في العنب، لكن ممكن تسلف في الزبيب. ليش يمكن تسلف في الزبيب؟ لأن الزبيب ينضبط ما راح يتغير، لكن الرطب لا، العنب لا يتغير مثلا. إذن الضابط الأول عندنا انضباط صفات المسلم فيه بحيث يمتاز عن غيره. إيش ضابط الانضباط؟ أن يمتاز عن جنسه بنوع، أن يمتاز عن جنسه بنوع، وهذا واضح. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى الثاني ذكر جنسه أي المسلم فيه، فيقول مثلا تمر، وذكر نوعه فيقول برني أو معقلي، ويكون ذكر نوعه وجنسه بالصفات التي يختلف بها الثمن غالبا كالحداثة والقدم والجودة والرداءة، فيصف البر بأربعة أوصاف، بالنوع فيقول سلموني.
لا لا
سلمون
إيه سلموني يعني سلموني. نوع سلموني.
نعم نعم سلموني سلموني. والبلد فيقول
حوراني
حوراني
أو بقاعي
أو بقاعي أو بحيري، أو بحيري، وصغار الحب أو كباره، وحديث أو عتيق. وإن كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره.
نعم.
ويجوز لرب السلمي أن يأخذ دون ما ويجوز لرب السلمي أن يأخذ دون ما وصف له، لأن الحق له وقد رضي بدونه، ويجوز له أخذه من غير نوعه من جنسه، لأن النوعين مع الاتحاد في الجنس كالشيء الواحد بدليل تحريم التفاضل.
إذن الشرط الثاني أن يذكر الجنس، فإذا لم يذكر الجنس لم يصح السلم. لو قال عماد قال أنا أريد يا شيخ حمد 100,000 كيلو من التمر، قال أنا موافق أعطيني 750 دينار أجيب لك 1,000 كيلو، ما ذكر النوع الآن. إذن ذكر الجنس ولم يذكر النوع لا يصح. طيب إذا ذكر، إذا لم يذكر النوع ولا الجنس من باب أولى أنه لا يصح، قال أعطني 1,000 كيلو أي شيء تبي، ما يصير، لابد من ذكر الجنس والنوع. والجنس لتمييز الذوات والنوع لتمييز الصفات، لا تنسوا هذه. الجنس ليش؟ لتمييز الذوات، الذات عن ذات، بأي شيء تميزه بالجنس. فجنس التمر غير جنس الزبيب، جنس الزبيب غير جنس الحيوان، جنس الحيوان غير جنس النبات، جنس النبات غير جنس الآدمي. فالجنس لتمييز الذوات والنوع لتمييز الصفات، والنوع لتمييز الصفات. طيب إذا ذكرت الجنس قلت تمر، وذكرت النوع فقلت برحي، خلاص مثلا، مع أن البرحي ما يصير تمر. أنا ما شفت برحي تمر، أنت شفته؟ أنا صراحة يعني ما عمري شفت تمر برحي، اللي عارف أن فيه تمر غير برحي بس برحي ما في. المهم خلونا في الإخلاص، لأن الإخلاص فيه تمر. لو قلت أنا الآن أريد تمرا النوع الإخلاص، الآن حصل ذكر الجنس تمييزا عن غيره من الأجناس، وذكر النوع تمييزا عن بصفته عن غير ذلك من الصفات. طيب إذا كان الإخلاص نفسه يختلف من بلد إلى بلد، الحساوي غير الشرقي، غير مالت الشرقية، غير مالت القصيم مثلا، غير مال وادي الدواسر، صار عندك أربعة الآن خواص متعلقة بالبلد، فلا بد من ذكر البلد إذن. فتقول مثلا تمر إخلاص قصيمي. طيب حصل الآن ارتفاع، القصيم وجدنا فيه أن تمر الإخلاص عندهم ثلاثة أنواع: حب صغير ووسط يسمونه جامبو، صح ولا لا؟ لا مو بعد الحين طلعوا لنا شيء جديد بعد، ما ادري سمعت فيه ولا انا سمعت فيه صراحه واعجبت فيه. شنو هو؟ يقول لك ذهبي لماعي. خلاص ما دام انه تميز فلا بد من ذكر هذه الميزات، واضح هذا ولا لا؟ مثل الان لما يقول لك السياره جنس ولا مو جنس؟
نعم
جنس. طيب بعدين نوعها، هذه الصفه. طيب نوع الصفه لا بد من سنتها ولا لا؟ لابد من سنة الصنع. طيب لابد من ألوان، لابد من كذا. كل ما كان الداعي إلى تمييزه أكثر كل ما كان لابد من ذكره. ليش؟ لأن الإسلام جاء لقطع المنازعات في البيعات. نعم
حسن. قال رحمه الله تعالى الثالث: معرفة قدره.
إيه هذه مسألة مهمة سامح. ويجوز لرب السلم أن يأخذ دون ما وصف له، لأنه هو صاحب الحق، إذا تنازل عن حقه ما في إشكال. لما يجي وقت السلام قال له الرجل المسلم له، قال والله ما وجدت، قال هات بضاعتي. قال المسلم والله ما وجدت التمر اللي كنت وعدتك فيه، في تمر دونه. قال هات أنا قابل، ما في إشكال، انتبهوا له. طيب إذا قال هات ما فوقه، يجوز لكن بشرط واحد. ما هو هذا الشرط؟ هذه مسألة مهمة. يجوز بشرط واحد، وهو أن لا يكون ذلك قصدا إلى التحايل على الربا. إذا كان قصدا للتحايل على الربا ما جاز. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى الثالث: معرفة قدره، أي المسلم فيه، أي المسلم فيه بمعياره الشرعي، أي بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالذرع في المذروع. فلا يصح أن يسلم في مكيل وزن ولا في موزون كيلا، نص عليه، لأنه بيع بشرط معرفة قدره، فلم يجز بغير ما هو مقدر به في الأصل، كبيع الربويات بعضا ببعض، ولأنه قدر المسلم فيه بغير ما هو مقدر به في الأصل. ولا يصح شرط صنجة، أي العيار الذي يوزن به، أو مكيال أو ذراع لا عرف له.
هذا الشرط الرابع، وهو أن يكون الكم إن كان كميا فلا بد أن يحدد الكم، هل هو بالكيل؟ إن كان مكيلا كم كيلو؟ هل هو بالوزن؟ إن كان موزونا كم وزنه؟ إن كان مذروعا كم ذراعا؟ مثلا رجل يقول، يدخل على الموقع يقول أنا أريد 100 مثلا متر سجادة، طولها 100 متر، عرضها مثلا 8 أمتار، سماكتها كذا متر. الآن هذه لابد من ما تلتفت لا إلى الوزن ولا إلى شيء، تلتفت فقط إلى الذرع، واضح هذا؟ سواء كان بالمتر أو كان بغير المتر، المهم إذا كان مذروعا فلا بد منه. طيب إذا كان مكيلا هل يجوز بيعه بالوزن؟ إذا كان موزونا هل يجوز بيعه بالكيل؟ يجوز بشرط واحد، أن لا يكون المقصود التحايل على الربا. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى الرابع: أن يكون في الذمة، فلا يصح في عين شجرة نابتة ونحوها.
نابتة،
في عين شجرة نابتة ونحوها، لأنه ربما تلف المعين قبل أوان تسليمه، ولم يذكر بعضهم قوله أن يكون في الذمة استغناء عنه بذكر الأجل، لأن المؤجل لا يكون إلا في الذمة، وأن يكون إلى أجل معلوم نصا له، أي الأجل وقع في العادة، لأن الأجل إنما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من أجله سلم، فلا يحصل ذلك بمدة التي لا وقع لها في الثمن، والأجل الذي له وقع في الثمن كشهر ونحوه، في الكافي أي نصفه، ومن أسلم لمجهول كحصاد وجذاذ ونحوهما، أو ربيع أو جمادى أو النفر لم يصح.
نعم الشرط الرابع أن يكون السلم في الذمة إلى أجل معلوم. لو كان السلم إلى المساء هذا ما يسمى سلما، هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى بيع وشراء. السلم هو ما يكون فيه أجل مدة. ما هو أقل الأجل؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل الأجل شهر، وقال بعضهم حتى لو نصفه، وقال بعضهم حتى لو نصفه. والذي يظهر والله أعلم أن السلم يجوز إلى أي أجل غير مجلس العقد مطلقا، حتى لو أنك في الصباح دخلت الإنترنت واشتريت السلم وجابوا لك إياه بالمساء صح. لماذا يصح؟ لأنه أجل مدة، خالف مدة مجلس العقد، لأن البيع إلى غير أجل هو أن يكون في نفس مجلس العقد. أما أن يأتي البائع بالمثمن في غير مجلس العقد ويكون موصوفا في ذمته فهذا يصح، حتى لو كان بعد 4 ساعات 3 ساعات 6 ساعات ما يضر، ما يضر. صحيح أنه لا يشترط فيه الشهر، لا يشترط فيه الشهر. طيب هنا مسألة مهمة، هل يصح السلم في مزرعة معينة أو في شجرة معينة أو في حصاد معين؟ المذهب عند الحنابلة أنه لا يصح، ولهذا جاء في الحديث قال أكنتم تشترطون أن يكون للرجل حصاد أو لا؟ قال ما كنا نسأل عن ذلك. فاستدل الحنابلة أن ذلك ليس بشرط، كونه من مزرعة معينة أو شجرة معينة أو إلى وقت جذاذ معين. ومن أهل العلم، وهو رواية الإمام أحمد، أنه يصح أن يقول زرع مزرعتي، أسلمت لك نخيل مزرعتي، والرجل رأى نخيل مزرعتي في العام المنصرم، لكن بشرط أن يكون الكيل معلوما أو الوزن معلوما وأن يكون الأجل معلوما. فإن هلكت مزرعته فيكون في ذمته مثله، ما في إشكال، فيكون في ذمته إيش؟ مثله، ما في إشكال. لكن شجرة معينة ما تصح، شجرة معينة لا تصح، لأنها لو هلكت ولم يذكروا شيئا في من الصفات فما الذي سيبقى في ذمته وقد هلكت الشجرة المعينة؟ هذه مشكلة. إلا أن يقال أن هذه الشجرة كانت معروفة الثمار فيلزمه مثله، لذلك قال إلى أجل معلوم له وقع في العادة. وقع يعني أثر، يحتاج أن الرجل يشيل ويحط ويروح ويتكسب أو يزرع أو إلى آخره. ثم قال هنا أن بعض الفقهاء يقول ولا يصح ومن أسلم لمجهول كحصاد وجذاذ أو ربيع أو جمادة لم يصح. ليش ما يصح كحصاد؟ لأنك لما تقول حصاد ما تعرف أي حصاد، سنة هذه ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها، مش دراني. لكن لو قلت حصاد العام صح، لأن حصاد العام معروف وقته. لكن مع هذا هناك من الفقهاء يقول حصاد العام لا يصح. ليش ما يصح؟ قالوا لأن حصاد العام لا ينضبط، قد يكون حصاد التمر هذه السنة شهر 6 و7 و8، طيب متى يلزم الرجل؟ صح ولا لا؟ ممكن الحصاد يتأخر، ممكن الحصاد يتقدم. وهكذا الجذاذ، جذاذ أي سنة، جذاذ أي مزرعة، نكرة ما تصح. أو ربيع، أي ربيع، الربيع 3 أشهر في بعض البلدان، 4 أشهر في بعض البلدان، شهر واحد في بعض البلدان، 6 أشهر في بعض البلدان، ما تنضبط. أو جمادة، جمادة الأولى ولا الثانية، جهالة. أو النفري، نفر الناس، طيب ما نعرف متى ينفر الناس، متى ينفرهم الإمام للجهاد؟ ما نعرف. ولهذا لابد أن يكون إلى وقت معلوم، والوقت المعلوم لابد أن يكون بما ينضبط. مثلا إيش؟ كقوله جماد الأولى، كقوله مثلا حصاد مزرعتي، تجيب لي نخلك، تجيب لي تمرك مثلا، أو يقول مثلا ربيع الأول، ربيع الثاني، صفر، شيء ينضبط. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل لوجوب تسليمه إذن، ولو كان معدوما عند العقد،
عند العقد
ولو كان معدوما عند العقد كالسلم في العنب والرطب زمن الشتاء في الصيف، فلو عكس ذلك لم يصح، لأنه لا يمكن تسليمه غالبا عند وجوبه، أشبه بيع الآبق بل أولى.
إذن الشرط الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل. يعني مثلا احنا في شهر كم؟ بالعربي صفر، صح؟ طبعا الأشهر العربية الهلالية لا تنضبط معها مواسم الزرع، ولهذا وضعوا الأشهر العربية الأخرى المتعلقة بالشمس مثل الأسد، حمل، ثور، جوزاء. معلوم أن شهر الجوزاء هو شهر حصاد الحنطة. طيب، معلوم أن شهر الحمل هو شهر نهاية الحمل، حمل البهائم مثلا. إذن نلاحظ الآن أنه لا بد أن يكون موجودا وقت الوقت الأجل، لا بد أن يكون في الغالب المثمن موجودا متوافرا. تعرف، كلكم تعرفون أننا نحصد التمر غالبا في الأشهر السادس، السابع، الثامن، الإنجليزية، الإفرنجية، صح؟ طيب لو جاء واحد وقال أنا أبي منك 1000 كيلو من التمر، شهر كم؟ شهر واحد. شهر واحد ما في تمر. قال الرجل: أنا أدبر لك، أجيب لك من المصانع. ما في إشكال، صحيح إن ما في إشكال، وإنما قالوا هم هذا لأنهم ما كانوا يتصورون أن التخزين يتم. لكن التخزين عندنا اليوم يتم. أسألكم سؤال الآن: ألا يمكن لأصحاب القمح أن يخزنوا قمحهم من الجوزاء إلى شهر الدل؟ ممكن ولا ما يمكن؟ ممكن. إذن ما في إشكال. ألا يمكن الآن أن أصحاب السيارات، تعرفون موديلات السنة الجديدة غالبا تنزل شهر 8-9، إذا تأخرت شهر 11، صح؟ ألا يمكن أن يخزنوا موديلات السنة إلى شهر 6 من العام الجديد؟ ممكن ولا ممكن؟ إذن ما في إشكال، ما في أي إشكالية. نحن الآن مثلا شيخ حمدي بيشتري مثلا تليفون، ما لم نذكر اسمه عشان ما نسوي له دعاية، يبي يشتري تليفون، ما يبي يشتري التليفون الجديد الموجود موديل الأخير، يبي يشتري موديلات قديمة. الموديلات القديمة موجودة في المخازن ولا مفقودة؟ موجودة، ما في إشكال. إذن ما دام أنه يوجد غالبا سواء بالتخزين أو بالحصاد فلا بأس، وإنما متى لا ينبغي؟ إذا كان لا يوجد في الغالب، فكأنك كلفت أخاك ما لا يطيق. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه كالمسلم فيه، لأنه قد يتأخر تسليم المعقود عليه ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض، فعلى هذا لا تكفي مشاهدته، ولا صح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه، فإن فعل فباطل.
نعم، لا بد من شروط صحة السلف، لا بد من انضباط رأس المال اللي تعطيه إياه. مثلا أضرب لكم مثال الآن، لما تقول أنا أعطيك هذه الماسة على أنك تعطيني سيارة موديل 2027 بعد سنة، الآن هل الماسة هذه تنضبط أسعارها بالسوق؟ ما يمكن تنضبط. اليوم الماسة ممكن تسوى مثلا نفرض 20,000، ممكن بكرة يسوى 10,000، ممكن وقت تسليم المسلم فيه لا يساوي حتى 5,000. إذا لا يصح السلم في رأس مال لا ينضبط. طبعا لما نقول لا ينضبط أي لا ينضبط في الغالب، لكن لو كان ينضبط في الغالب ويزيد وينقص أحيانا هذا لا يضر. مثل إيش؟ الذهب. الذهب تعرفون يرتفع وينزل ولا لا؟ لكن في الغالب هو منضبط، في الغالب هو منضبط، لأن نزوله قليل وصعوده قليل. وهكذا الأموال النقدية اللي عندنا اليوم تنضبط ولا لا؟ تنضبط في الغالب، وإنما قد تنخفض تنخسف أو ترتفع بحسب الحروب، هذه مسألة أخرى. هذه موجودة حتى في المثمن ولا لا؟ يمكن اليوم أن الشعير رخيص، البر رخيص، العيش رخيص، يمكن يصير حرب تصير غالية أغلى من الذهب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس ها يشتري أحدهم رأس البقرة بمئة دينار من الذهب. يا الله، تخيلوا رأس البقرة اللي ما فيها إلا الجلد، ما فيها لا شيء، رأس الخروف على الأقل فيه شوي، رأس البقرة ما فيها شيء، بمئة دينار من الذهب. تخيل مئة دينار يعني كم؟ يعني 425 جرام ذهب، نص كيلو. الله الله، قرابة نص كيلو. يعني معناته أن الأشياء قد ترتفع بحسب الحروب، هذه مسألة ثانية، بحسب الأوبئة، صح ولا لا؟ أنتم تعرفون أن لما جاءت حادثة كورونا إيش صار على الناس؟ كانوا يبيعون بعض الأشياء بسعر خيالي، كان قبل ذلك ما حد يشتري أصلا، مثل الكمامات ما حد كان يشتري أصلا الكمامات، وصل الكمام اللي كان 100 فلس صار بدينار. أرزاق، هذه مسألة ثانية، لكن مقصودنا هنا معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. اكتب في الغالب. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: السابع أن يقبضه، أي رأس مال السلم، قبل التفرق من مجلس العقد. استنبطه الشافعي رحمه الله تعالى من قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف، أي فليعطي، لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلف قبل أن يفارق من أسلفه انتهى. وحذرا أن يصير بيع دين بدين فيدخل تحت النهي، أو ما في معنى القبض، كما لو كان عند المسلم إليه أمانة أو عين مغصوبة فجعلها ربها رأس مال السلم فيصح، لأنه في معنى القبض لا ما في ذمته، فإن قبض بعض رأس مال السلم ثم افترقا بطل فيما لم يقبض. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء في عقد السلم لعدم ذكره في الحديث، لأنه أي الوفاء يجب من مكان العقد، وشرطه فيه مؤكد ما لم يعقد ببرية ونحوها، كعلى جبل غير مسكون، أو في دار حرب، أو في سفينة، فيشترط ذكر مكان الوفاء. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، لأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم المعوض والبدل عنه، وكلاهما لا يجوز. وإن تعذر حصوله، أي المسلم فيه أو بعضه، فإن لم يوجد خير رب السلم فيه بين صبر إلى أن يوجد فيطالب به، أو فسخ، فيرجع إن فسخ برأس ماله إن كان موجودا بعينه أو بدله إن تعذر لتعذر رده. وعوضه مثلي وقيمة متقوم. ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه، أي رب الدين، قبضه من غير المدين، لم يلزم بقبوله.
هذه مسألة أخيرة متعلقة بالسلم، وهو أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. إذن لابد، لاحظوا الآن أن شرطان فقط متعلق برأس المال في السلم. الأول إيش؟ أن يكون معلوما منضبطا، معلوما منضبطا، الثاني أن يكون مقبوضا. فلو كان في الذمة لم يصح. لماذا لم يصح؟ هذه أيضا مسألة مهمة. لما ورد في الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ فسر بالدين بالدين. وهذا الحديث وإن كان في سنده كلام لكن الصواب أنه من قول بعض الصحابة. طيب إذا كان ينهى عن بيع الدين بالدين وأنت تقول أنا أشتري منك 1000 كيلو من التمر الإخلاص القصيمي النوع الجامبو الذهبي، قال لبيعتك 750، متى تعطيني الفلوس؟ قال أعطيك إياه بعد أسبوع. وأنت متى تعطيني السلف؟ قال أعطيك إياه بعد شهر. هذا صار بيع دين بدين، واضح؟ أو عدة، ما هو بيع هذا ولا هو سلم. السلم والسلف شرطه تقديم الثمن وتأخير المثمن، فلا بد فيه من القبض لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف، قال الإمام الشافعي أي فليعطي، فلا يقع اسم السلف إلا إذا كان هناك قبض. هذا هو الشرط السابع. طيب قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، هذه مسألة أيضا مهمة، لا يشترط ذكر مكان الوفاء، هذا هو المذهب عند الحنابلة. ورواية عن الإمام أحمد وهو قول لبعض الفقهاء أنه يجب ذكر المكان. ليش؟ قالوا لأن ذكر المكان قد يؤدي إلى النزاع، قد يؤدي إلى النزاع. هو يكون جاب لك السيارة وحاطة لك في البحرين يقول لك روح أخذها، تقول أنا شي وديني البحرين ولا لا؟ قد يكون جاب لك البضاعة وحاطة لك في دبي، طيب شلون تروح تأخذ أنت من دبي؟ لا، لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد أن يكون مكان التسليم معلوما، لا بد أن يكون مكان التسليم معلوما، هذا هو الصحيح. قوله ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، لأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم المعوض والبدل عنه وكلاهما لا يجوز. وهذا الكلام ذكره الشارح وهو المذهب عند الحنابلة أنه لا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، والصواب أنه يجوز. ليش يجوز؟ ألا يمكن أن الرجل الذي أخذ مالك يمكن أنه ما يجيب لك البضاعة ولا ما يمكن؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، ما دام يمكن فما المانع أني أنا أستوثق من بيعتي برهن أو بضامن؟ شو المشكلة؟ أقول له ما يخالف، أنا أعطيك الثمن مقدما، اكتب لي ورقة ضمان، اكتب لي رهن، ما في أي إشكال. الصحيح أنه يجوز أخذ الرهن والكفيل لقوله جل وعلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال ابن عباس أي فاكتبوا الرهن فيه، فيدخل فيه بيع السلم. أنا في نظري أنه أولى من الديون العامة. ليش؟ تأملوا معي الحال، اللي جاي يبي منك دين في الغالب أنه ما يجحد. ليش؟ لأنه جاي وعارف أنك أنت مسوي له خير، لكن البيع والشراء لا، بالعكس ما في شيء مسوي له خير، قد يكون رجل نصاب أنت ما تدري ولا لا، فكان الرهن أولى والله أعلم. قوله وإن تعذر حصوله، هذه مسائل مهمة. إذا جاء وقت الأجل الرجل ما قدر يجيب لك التمر، إما لأن مزرعته تلفت أو لأنه ما وجد المال، كان صرف المال، ما وجد المال لكي يذهب ويشتري لك التمر. وإن تعذر حصوله أي المسلم فيه أو بعضه أو بعضه، أي تعذر حصول بعضه، نعم، بأن لم يوجد خير رب السلام فيه بين صبر إلى أن يوجد فيطالب به أو فسخ. هذه مسألة أيضا مهمة، لا شك أن صاحب المال مخير إما بالفسخ وإما بالانتظار، وإن يرجع إن فسخ برأس ماله إن كان موجودا بعينه أو بدله إن تعذر لتعذر رده. مثلا الرجل أعطاك 1000 دينار، قال لك والله ما عندي 1000 دينار كويتي، إذن يجيب ما يساوي 1000 دينار كويتي، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يكون المقصود هو التخلص من قيمة ما استلم من حيث كان سعره أغلى. مثلا إنسان أعطى شخص 10,000 جنيه على أن يعطيه مثلا 1000 كيلو من القطن، وبعدين لما جاء يوم السداد إذا الجنيه نزل، 10,000 يساوي 50,000 جنيه والقطن ارتفع، قال الرجل ما عندي قطن، تبي جنيهاتك أعطيك الجنيهات. لاحظ الآن، هو الآن ليش ما جاب المسلم فيه؟ يريد الكسب الحرام، لأنه يكون كاسب 10,000، كان يجيب كذا كيلو من القطن، اليوم 50,000 ما يجيب نفس الكيلو، فهذا لا يجوز ويكون هو آثم. وهكذا لو أنه أراد إرجاع المال والمال 10,000 الآن لا يساوي شيء، فهذا أيضا لا يجوز. ثم قال وعوضه مثل مثلي وقيمته متقوما، ومن رضى قضاء دين عن غيره فأبى ربه أي رب الدين قبضه من غير المدين لم يلزم بقبوله. هذه قضية أيضا مهمة. لو أنك أنت أسلفت أبو صالح، بعدين أبو صالح لما جاء وقت السداد قال أنا ما جبتك البضاعة ولا عندي ما أسدد لك، أخوي بيسدد لك، أنا اللي أسلمته وأسلفت له يجوز لي أن لا أقبل سداد أخي، يجوز لي أن لا أقبل سداد، كما جاز لي الضمان والرهن يجوز لي عدم قبول الإحالة، يجوز لي عدم قبول الإحالة، يجوز عدم قبول القبض من غير المدين. طيب حديث من أحال على ملين فليقبل، قلنا هذا للإرشاد والاستحباب وليس للإلزام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الناس كثيرا ما يحتاجون إلى بيع السلم خصوصا عن طريق الإنترنت، أكثر بيوعات الناس اليوم عن طريق الإنترنت إنما هو بيع سلم، يدفع المال مقدم وتجيه البضاعة متأخرة. واضح؟ نعم. وش اللي حلال؟ مو عبد الرحمن جاء آخر شيء بيصيد السمكة من الذنب، ما راح يقدر يصيد، ما جاء من أول الدرس أكيد ما راح يعرف. لا يجوز، يجوز إن شاء الله.
وعوضه مثل مثلي وقيمة متقوم.
نعم،
يعني
بأي شيء نعوض الرجل؟ إذا كان مثليا فبمثله، يعني مثلا المثلي مثل إيش؟ أنت أعطيت 10,000، أنت أعطيت خلنا نفرض 0.5 كيلو ذهب، يجيب لك 0.5 كيلو ذهب لأن له مثل، ولا لا؟ أنت أعطيته مثلا، أنت أعطيته فلنفرض سيارة، السيارة لها مثل ولا ما لها مثل؟ فيجيب لك مثله، هذا يسمى عوضه، هي مثل مثلي وقيمة متقوم. إذا ما كان مثليا له قيمة يجيب لك قيمته. نعم.
هو شيخنا إذا كان شخص يتحايل أنه مثل ما قلت
أي ما يجوز،
إذا يتحايل أنه ما يجيب وهو أيوة موجود فعلا.
أيوة نعم، فهذا يحرم عليه.
كيف يلزم؟ هل يلزم القاضي بالنا؟
نعم يلزمه القاضي، يلزمه القاضي
لأنه قدم الثمن 10,000 جنيه.
نعم، لأن 10,000 ذاك الوقت كان يسوى، صح الحين ما يسوى، مو ذنبه، ذنب المسلم له. نعم، هذا هو صالح. مثال؟ لا، المسلم فيه لابد أن يكون معلوم جنسه لتمييز الذوات، صح؟ قلنا تمر ولا حبوب، خلصنا. ونوعه شنو؟ نوع التمر، قلنا إخلاص، صح؟ طيب بلده، قلنا قصيمي. كبير ولا صغير ولا وسط؟ هذه أربعة. هذا معنى أن المثمن لابد أن يكون منضبطا بالجنس والنوع، ويسمى الثالث يسمى الوصف البلدي، والثالث يسمى الوصف الحالي. نعم. لا لا لا، ما يمدي، خلاص. تبي نكمل الأذان يعني؟ يلا بسم الله، ما عندي مشكلة. تبون تخلصون الكتاب؟ ما عندي مشكلة، للصباح. يلا كمل.
قال رحمه الله تعالى: باب القاضي هو في اللغة القطع، وشرعا دفع مال إرفاقا لما ينتفع به ورد بدله. قال في قاية المنتهى: والصدقة أفضل منه، يصح القرض بكل عين يصح بيعها من مكيل وموزون وغيره كالحيوان، إلا بني آدم أختيار القاضي، لأنه لم ينقل قرضهم. ويشترط علم قدره، أي المال المقرض بقدر معروف ووصفه كسائر عقود المعاوضات. ويشترط كون المقرض يصح تبرعه، لأنه عقد على مال فلا يصح إلا من جائز التصرف. ويتم العقد، أي عقد القرض، بالقبول له، ويملك المال المقرض، ويلزم العقد بالقبض، لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه كالهبة، فلا يملك المقرض استرجاعه، لأنه قد لزم من جهته، فلا يملك الرجوع فيه كالبيع، لكونه زال ملكه عنه بعقد لازم من غير خيار. ويثبت له البدل حالا، لأنه يوجب رد المثل في المثليات، فوجبه حالا كالإتلاف. فعلى هذا لو أقرضه تفاريق ثم طالبه بها جملة كان له ذلك، لأن الجميع حال أشبه ما لو باعه بيوعا حالة متفرقة ثم طالبه بثمنها جملة. فإن كان المقرض متقوما كالكتب فيرد قيمته وقت القاضي.
متقوما. فإن كان المقرض
متقوما.
نعم، بسم الله.
قال رحمه الله تعالى: فإن كان المقرض متقوما كالكتب
متقوما. الكتب شلون تقوم نفسها؟ لازم واحد يقومها.
فإن كان المقرض
متقوم، أو المقرض مقوما.
المشكلة متقوم،
ما لك شغل بالمشكلة. الحين الكتب هي تقوم نفسها ولا أنت تقومها؟
تقوما.
إذا تقول كتب متقومة.
لا، متقومة كوصف لها، يعني هذا متقوم.
شلون كوصف؟
يعني متقوما يعني كوصف لها، يعني متقوما كفإن كان متقوما.
فإن كان الكتب متقوما، هذا الوصف، شلون تصير متقوما؟
لا، فإن كان
متقوم اسم فاعل، ومتقوم اسم مفعول، واسم المفعول يأتي بمعنى الوصف، اسم الفاعل ما يأتي بمعنى الوصف. نعم.
فإن كان المقرض متقوما كالكتب فيرد قيمته وقت القرض، لأن قيمتها تختلف في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته، فتنقض فينضر المقرض، أو تزيد زيادة كثيرة فينضر المقترض. وإن كان المقرض مثليا مكيلا أو موزونا فيرد مثله وقت القرض، سواء زادت قيمته أي المثل عن وقت القرض، أو نقصت ما لم يكن المقرض معيبا أو فلوسا ونحوها كالدراهم المكسرة، فيحرمه السلطان ولو لم يتفق الناس على ترك المعاملة بها، فله القيمة أي قيمة ما أقرضه. ويجوز شرط رهن وضمين فيه، أي في القرض. ويجوز قرض الماء حال كونه كيلا كغيره من المكيلات. ويجوز قرض الخبز عددا والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة ولا جودة ولا شرطهما، فإن قصد الزيادة أو جودة أو شرطهما حرم، لأنه يجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره مجانا أو رخيصا، أو يعيره دابته
أو يقضيه
خيرا منه، أو ينتفع بالرهن، أو يزارعه على ضيعة، أو أن يستعمله في صنعته ويعطيه أنقص من أجرة مثلي، ونحو ذلك من كل ما فيه جر منفعة فلا يجوز، ومن فعل ذلك أو شيء منه بلا شرط بعد الوفاء ولا مواطأة أو قضى المقترض خيرا منه أو أكثر مما اقترضه بلا مواطأة جاز. قال في الفصول: وما الذهب والفضة فيعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرا انتهى، أو أهدى له هدية بعد الوفاء أو علم منه زيادة لشهرة سخائه وكرمه جاز ذلك. ومتى بذل المقترض أو الغاصب ما عليه بغير بلد القرض أو الغصب ولا مؤنة لحمله إليه لزم ربه أي المقرض أو المغصوب منه قبوله مع أمن البلد والطريق، لأنه لا ضرر عليه إذن.
حقيقة أن كتاب القرض هو من عقود الإرفاق المرفقات أو الإرفاق، وإنما يذكر القرض في كتب البيوعات تبعا لا قصدا، ولا هو ليس ببيع. القرض أشبه ما يكون بالأمانة، كأنك تضع مالك أمانة عند أخيك، لكن تجيز له التصرف وبتصرفه يضمن. فذكره في باب البيوع من أي الباب؟ تبعيا لا أصليا. يقول: القرض في اللغة القطع، ومنه المقراض. ليش سمي مقراضا؟ لأنه يقطع الأظافر، واضح؟ فسمي القرض قرضا لماذا؟ لأن المقرض يقطع شيئا من ماله ويعطيه لغيره، هذا وجه تسميته قرضا. ويسمى دينا لأنه متعلق بذمته، وشرعا دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. قال: في الغاية المنتهى والصدقة أفضل منه. هذه مسألة أيضا مهمة، أيهما أفضل، القرض ولا الصدقة؟ اختلف فيها الفقهاء والمحدثون. ومما لا شك فيه أن الصدقة أفضل من وجه، والقرض أفضل من وجه. الصدقة أفضل إذا كان الإنسان مبادرا، والقرض أفضل إذا كان الإنسان غير مبادر. قد جاء في الحديث: من أقرض دينارا فكأنما تصدق بنصف دينار. وجاء في الحديث الآخر: من أقرض دينارا فكأنما تصدق بدينارين. شلون هذه؟ قال العلماء: الثاني إذا جاء أجله ثم أخر الطلب. قال: يصح بكل عين يصح بيعها. القرض يجوز في أي شيء جاز فيه البيع. يجوز أن تقرض إنسانا دبة غاز، يجوز أن تقرض إنسانا مثلا كيلو من الذهب، يرد لك يا كيلو من الذهب. يجوز أن تقرض إنسانا مثلا 1000 كرتون مثلا من المناديل الورقية، لأنها منضبطة. كل ما جاز بيعه جاز قرضه، هذه قاعدة مضطردة، بشرط أن يكون مكيلا موزونا أو معدودا. إلا بني آدم، لا يجوز القرض في بني آدم، حتى لو كان عبدا أو أمة لم يجوز فيه القرض. ويشترط، طبعا هنا مكتوب عندنا غلط، مكتوب ويشترط. ايش مكتوب عندك؟ اقراها، شو مكتوب؟ لا مو مكتوب يشترط، عندنا مكتوب يشرطط. ها صلحوها. شفت شلون؟ ما انتبهتم، ادري انكم ما تنتبهون، ولذلك لا تكونوا نساخا، كونوا طلاب علم. ويشترط علم قدره ووصفه، لابد من أن تعرف أنك أنت شنو أعطيت، كم قدره دينار. طيب أي دينارين، كويتية ولا غير كويتية؟ طيب أعطيت أنت ذهب عيار كم؟ لابد من وصفه، عيار 21 ولا 18 أعطيته دين، لابد من ضبطه قدرا ووصفا. وكون المقرض يصح تبرعه، وهذه أيضا قضية مهمة. فقرض الصغير وقرض المعتوه وقرض السفيه وقرض المجنون باطل، ولهذا قال العلماء يأثم أن يطلب الرجل قرضا من صغير أو سفيه أو مجنون، لأن في ذلك نوع مخادعة. واضح هذا ولا لا؟ ولهذا ينبغي الإنسان ينتبه، وكون المقرض يصح تبرعه ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض. بمجرد ما أن يقبض يجيك شخص يقول لك يا علي أعطيك أبي منك 1000 دينار، أعطيت 1000 دينار صار الآن دين في ذمتي خلاص بمجرد القبض. ثم ذكر رحمه الله بعضه قال فلا يملك المقرض استرجاعه، خلاص ما دام قرضت ما تقدر تسترجع إلا إذا جاء وقت. ومن هنا قال العلماء لا بد في الدين من أن يكون أجله محدود. أنا عن نفسي لا أستقرض من إنسان ولا أقرض إنسان إلا إذا تبين أو بينت له الوقت. إذا جاءني شخص قال بدين بعد شهرين رد لك، أقول لا خلى 3 أشهر. إذا جيت عند شخص أبي منه دين يقول رد لي بعد شهرين، أقول لا خلى 3 أشهر، أخذ احتياط عشان الإنسان ما يخلف في الوعد. ثم قال فإن كان المقرض متقوما كالكتب فيرد قيمته وقت القرض. وهذه أيضا مهمة، إنسان أعطيته شيء من المتقومات، أعطيته شيء من المتقومات فإذا جاء وقت السداد يرد قيمته وقت القرض، لأن قيمتها تختلف في الزمن اليسير. وإن كان المقرض مثليا مكيلا أو موزونا فيرد مثله. هذا واضح، أخذت من جارك قرض دبة غاز تروح تمليه دبة غاز وترد ترد له دبة غاز، خلاص انتهينا إشكال، ما في إشكال. ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها، لأن إذا كان معيب لا ينضبط، فحينئذ لا بد من التنبه إلى الانضباط في القرض. فله القيمة ويجوز شرط رهن وضمين فيه، وهذا جاء فيه الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قوله وإن كنتم على سفر خرج مخرج الغالب وليس شرطا، بمعنى أن الرهن يجوز للمسافر ولغير المسافر، كل إنسان أعطيته دين يجوز أن تطلب منه رهنا أو ضمينا، رهنا أو ضمينا. ويجوز قرض الماء كيلا، طبعا هنا جواز قرض الماء كيلا لماذا جاز؟ بناء على القول على جواز بيعه، أما على قول بجواز عدم بيعه لا يجوز القرض. يعني مثلا جاءك شخص قال يا معود عطني تنكر ماي دين، فلما يجي وقت السداد عطني 100 تنكر ماي للمزرعة، لما يجي وقت السداد إما يجيب لك 100 تنكر ماي أو يجيب لك قيمة الفلوس بحسب الاتفاق. وكل قرض جر نفعا فحرام كان يسكنه دار. طبعا حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا حديث ضعيف إسنادا لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه معمول به بالاتفاق، يعني معناه متفق عليه. حتى قال بعض السلف إذا أخذت من إنسان دينا لا تستظل تحت شجرته. ليش؟ لأنك انتفعت بإيش؟ بدينك، فضلا أنك تقول له أخذ 10,000 أعطني سيارتك، لا ما يجوز، هذا قرض جر نفعا دخل في الربا، هي قاعدة مضطردة، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أعطيك قرض مشيني المعاملة، هذا دخل في الربا والرشوة مع بعض، دخل في الربا وإيش؟ والرشوة مع بعض. وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطاة جاز، إذا كان القضاء أحسن من الدين فهذا يجوز بشرط إيش؟ عدم الاشتراط لفظا وعدم الاشتراط عرفا. يا علي الاثنين لا بد منه، لا بد أن لا يكون هناك شرط لفظي على التفاضل ولا شرط عرفي على التفاضل. والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف بعيرا وقضى خيرا منه، قال ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه. هذه مسألة مهمة، أن القرض متى ما أداه في أي مكان إذا كان لا يكلف الإنسان نقلا فإنه يؤديه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.